بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله. أكرمنا بنور العلم وخرجنا من ظلمات الوهم والجهل، وافتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين. الكلام فعلا في المسألة الثامنة. قال: يجب تتابع الصوم الواجب إلا أربعة. اعتبار التتابع في الشهر أو ما يزيد على الشهر في الصوم الواجب جعله هو الأصل. قال: يجب تتابع الصوم الواجب إلا في أربعة، فجعل الأصل هو وجوب التتابع والتتالي في الأيام، واستثنى من ذلك موارد أربعة. وهذا قد يقال أنه لا دليل عليه، أي الأصل يعني، بل الإطلاقات الدالة على وجوب الصوم تدفعه، بل يمكن أن يقال الدليل قام على عدم اعتبار التتابع إلا في موارد، لا أنه يجب التتابع إلا في موارد. فصحيح عبد الله بن سنان: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين، ونحو ذلك مما دل على الاستثناء، ظاهر في أن الأصل هو عدم التتابع إلا ما خرج بالدليل. فجعل الشهيد الأول الأصل هو وجوب التتابع إلا ما خرج بالدليل، قد يقال أنه على خلاف الدليل. وكيفما كان، بناء على ما في هذه المسألة وعلى ضوء ما حرره الشهيد، قال: يجب تتابع الصوم الواجب إلا في أربعة موارد. المورد الأول: النذر المطلق، أو ما في معنى النذر كالعهد واليمين، أي النذر وأخويه. في مورد النذر المطلق لا يجب التتابع، يعني لو نذر أن يصوم شهرا أو خمسة أيام أو عشرة أيام، هل يجب التتابع بين الخمسة أو العشرة أو الشهرين أو الشهر الذي نذرهما؟ يقول: لا يجب التتابع في هذا المورد. طبعا هذا إذا كان نذرا مطلقا غير معين. هذا هو المشهور بين الأعلام، أي عدم القول بالتتابع في هذا المورد، أي في مورد النذر المطلق. قيده الشهيد الثاني: حيث لا يضيق وقته بظن الوفاة أو طرو العذر المانع من الصوم. أما إذا ضاق الوقت بظن الوفاة مثلا، كما لو بانت إمارات الوفاة أو طرو العذر، ففي هذه الحالة يجب التتابع. وجوب التتابع في هذه الحالة من جهة طرو المانع، لا من جهة وجوب التتابع في نفسه. هذا المورد الأول الذي ماذا لا يجب فيه التتابع، وهو النذر المطلق أو ما في معنى من العهد واليمين. هذا هو طبعا المشهور بين الأعلام، وهناك نسبة الخلاف إلى أبي الصلاح الحلبي في إيجاب التتابع في العهد واليمين، يعني لو عاهد نفسه أن يصوم خمسة أيام، أو أخذ على نفسه يمين أن يصوم خمسة أيام، فيجب التتابع في هذه الخمسة عند أبي الصلاة. مشهور قالوا: لا يجب التتابع، حال العهد واليمين حال النذر المطلق. المورد الثاني: قضاء الصوم الواجب مطلقا. هذا المورد الثاني الذي ماذا؟ الذي لا يجب فيه التتابع. قضاء الصوم الواجب مطلقا كقضاء شهر رمضان والنذر المعين، يعني كان عليه نذر معين وفاته وأراد أن يقضي، فقضاء الواجب أيضا يصدق عليه أن قضاء واجب. هذا في هذا المورد، أي في مورد القضاء للواجب، لا يجب ماذا؟ التتابع، سواء كان ذلك الواجب متتابعا بالأصل، كما لو نذر أن يصوم ماذا؟ أسبوعا مثلا، أو خمسة أيام متتابعة مثلا ولم يستطع الصوم لعذر سفر أو نحو ذلك، وأراد أن يقضي في القضاء، لا يجب عليه ماذا؟ التتابع، كما هو الحال في قضاء نهاري شهر رمضان الفائت، أيضا لا يجب فيه التتابع. طبعا استدل لذلك بروايات. قال لك رمضان والنذر المعين وإن كان الأصل متتابعا، حتى في وفاته الأداء وأراد أن يقضي، طبعا إذا نذرهما متتابعة معينة ومعينة، يعني في شعبان مثلا وفاته شعبان وأراد أن يقضي، مقتضى إطلاق الأدلة أن يقضي متفرقان، يعني يجوز له أن يقضي متفرقان. وإن كان الأصل متتابعا كما يقتضي إطلاق العبارة، وهو قول قوي، واستقرب في الدروس وجوب متابعتك الأصل في الدروس، لا قال يجب متابعة القضاء كما هو الحال في الأداء في الأصل. يعني لو كان النذر أو شهر رمضان متتابعا وفاته وأراد أن يقضي فيقضيه كما هو الحال في الأصل.
يعني يقع في أي محل
بلي الكلام في القضاء الآن، بلي لو فاته لسفر أو لمرض أو نحو ذلك وأراد أن يقضي، قضاء الواجب مطلقا هذا المورد الذي ماذا يجوز فيه التفرقة ولا يجوز فيه التتابع. المورد الثالث الذي يجوز فيه التفرقة ولا يجوز فيه التتابع جزاء الصيد، كفارة الصيد، وإن كان بدل النعامة، في باب الحج من محرمات الإحرام الصيد، وجعل على الصائد كفارة، مفصلا في كتاب الحج هناك ذكروا الكفارات بشكل مفصل. من ضمن الكفارات ماذا؟ الصوم في موارد، بعض موارد الصيد. هنا يقول لو أراد أن يكفر عن صيد وهو محرم، لو صاد صيد وهو محرم متعمدا وأراد أن يكفر، في موارد الصوم لا يجب التتابع. في موارد الصوم الكفارة الصيد لا يجب التتابع، وجزاء الصيد وإن كان بدل النعام على الأشهر، خلافا لما حكي عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى من وجوب التتابع في هذا المورد. دليل لأن في تفرقة هناك في كتاب الحج في أنواع الصيد، في المصيد يعني، لأنه في ضمن الكفارات وجوب شهرين، فهل وجوب الشهرين متتابعين كما في كفارة الإفطار في نهار شهر رمضان أم لا؟ يقول لا، في جزاء الصيد يجوز التفرقة، يعني يجوز أن يفرق الشهرين. هذا طبعا خلافا للمفيد والمرتضى حيث قالوا لا بوجوب التتابع، يعني شهرين متتابعين أيضا في كفارة الصيد للمحرم. مالي لا أبشر فأنا على التفصيل الذي سيأتي في كيفية التتابع. الآن نقول التتابع، كيفية التتابع هذا مبحث آخر. المورد الرابع الذي لا يجب فيه التتابع، والسبع في بدل الهادي، كما تقدم في بعض الموارد أنه سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، هذه السبعة في بدل الهادي، ويجب على الحاج أن يخرج هادي. هذا الهادي إذا لم يستطع أن يخرجه يجب عليه صوم عشرة أيام، ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه السبعة إذا رجع أهله لا يجب فيها ماذا؟ التتابع على الأقوى. وقيل عليكم السلام، وقيل والقائل ابن أبي عقيل وأبي الصلاح الحلبي أنه يشترط فيها المتابعة كالثلاثة، يعني كالثلاثة التي في السفر، وبه رواية حسنة. تعبير بحسنة إشارة إلى ماذا؟ إلى أن في السند إمامي ممدوح. الرواية الحسنة هي الرواية التي وقع في سندها ماذا؟ إمامي ممدوح. طبعا أكثر من رواية في المقام. من ضمن هذه النصوص ما ورد في الباب في الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، في صفحة 342 من الجزء العاشر من الوسائل. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عند الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين. كفارة الدم يعني الهادي الذي يجب على الحاج إخراجه، لو لم يستطع إخراجه فيجب عليه الصيام ثلاثة وسبعة، هذه السبعة ماذا؟ بل مطلق العشرة، يعني الثلاثة يجب فيها التتابع، والسبعة أيضا إذا راجع إلى أهله يجب فيها التتابع. هذه الرواية عبر عنها المصنف هنا حسنة، أي رواها إمامي ممدوح وهو سليمان بن جعفر الجعفري. ومع قطع النظر عن هذه الرواية هناك في الباب العاشر من أبواب بقية الصوم الواجب من الوسائل، باب العاشر باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل والإفطار وبدل الهدي، محل كلامنا بدل الهدي، وأحكام كفارات الحج. ذكر في هذا الباب ست روايات، من ضمن هذه الروايات بعض النصوص التي تدل على ماذا؟ وجوب التتابع في بدل الهدي. طبعا ذكر هذه الرواية أيضا، نفس هذه الرواية ذكرها هنا في هذا الباب. قال في الرواية الخامسة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألت عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها، يعني هذه واردت في محل كلامنا. قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا، يعني يفرق بين الثلاثة والسبعة، لكن بين الثلاثة في نفسها والسبعة في نفسها يجب التتابع. هذه الرواية أيضا ممكن أن تصحح سندا دلت على وجوب التتابع، ولذا وقيل يشترط فيها المتابعة كالثلاثة، وبه رواية حسنة. رواية إن كان يريد رواية فقط رواية الجعفري، لا هناك روايات في المقام أصرح، يعني على بعض المباني ممكن تصحيح سند الرواية هذه التي قرأناها، الرواية الخامسة في الباب العاشر، الباب العاشر من أبواب بقية الصوم الواجب، الرواية الخامسة في صفحة 383 بري رواية علي بن جعفر. هذه نص في محل الكلام. بل إمامية يعني ممكن على كل حال تصح. في هذا الباب طبعا الرواية الأولى التي قرأناها معتبرة عبد الله بن سنان صحيحة السند التي قال كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين، يعني التي يستفاد منها أنه ماذا؟ الأصل هو التفرقة إلا ما خرج بالدليل على خلاف ما أفاد الشهيد القائلين مناقشة في أسانيد هذه النصوص. هذه النصوص مناقش فيها، فحينئذ لا يجب التتابع. هناك أخبار، ذلك خبر إسحاق بن عمار ممكن استفادة من في وجوب التتابع، لكنها أيضا أخبار يعني فيها مناقشة من ناحية السند أيضا. ذكرها الحر العاملي في كتاب الحج من الوسائل. هنا طبعا أشار بلي، لكن مشكلة في الأسانيد بلي. لا هنا قال ويأتي ما يدل عليه وعلى أحكام كفارات الحج في محلها، وفي آخر وقت قال أنه ستأتي روايات تدل على المطلوب. يعني الروايات من كلا الطائفتين، من كلا القولين محل نقاش في أسانيدها، ليس فقط في قول واحد. لكن القول الذي جعله وقيل رواياته أقرب للتصحيح وأكثر أيضا وأصرح، ولذلك يعني لا يبعد أنه هو الأقرب. بنيهم على مبنى في لا التعبير بحسن هذا يعني بلي بلي. خب إذن يجب التتابع في الصوم الواجب إلا في موارد أربعة كما عرفت: النذر المطلق، قضاء الواجب مطلقا، جزاء الصيد كفارة الصيد في الحج، السبعة في بدل الهادي. بل إذا قال الأقوى، الأقوى يريد الأقوى من لحاظ الأدلة. إذا قال الأشهر في اصطلاح الفقهاء عام من الشهير، يعني يذكر ذلك في كتب الاصطلاحات. بل في الأقوى يلاحظ الأدلة، يعني الأقوى بلحاظ الأدلة. وإذا قال الأشهر فهناك قول مشهور لكن هذا أشهر، فالتعبير بالأقوى بلحاظ الأدلة، التعبير بالأشهر بلحاظ بل القائلين يعني في المسألة. الأشهر الأشهر يطلق على إرادة أن يكون في قبالة، لا 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 في الاصطلاح أيضا شيخنا، في قبالة رأي مشهور، وقد يكون في قبالة آراء أخرى، إما أن تكون أيضا هي مشهورة يعني كلها، أو لا بعضها دون بعض. وقد يطلق في قبال آراء أخرى أعم من كونها مشهورة، لكن في العام الأغلب إذا قيل هذا قول أشهر يعني في قباله مشهور، هذا العام الأغلب، والأمر سهل. خب إذن يجب التتابع في الصوم الواجب إلا في موارد. قال وكل من أخل بالمتابعة حيث تجب لعذر كحيض ومرض وسفر ضروري بنى عند زواله، يعني كان يجب عليه التتابع، طرا عليه مانع من وجوب التتابع، لو ارتفع المانع يبني على إكمال ذلك الصوم لأنه يعيد، بنى عند زواله أي زوال العذر. هذا استدل له بنصوص عديدة. من هذه النصوص لا بنى عند زواله أي زوال العذر، يعني يبني على الإكمال والاستئناف وإكمال العمل. الشهيد هنا فتوى تخالف، عفوا الحر العاملي فتوى تخالف الشهيد. الباب الثالث من أبواب بقية الصوم الواجب، قال باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأفطر لعذر بنى لا كالشهيد، بنى يعني بنى على ما مضى وأتم، ولغير عذر استأنف أعاد إلا أن يصوم شهران ومن الثاني أي من شهر الثاني ولو يومان فيبني، يعني يكمل العمل السابق. ففتوى مطابقة لرأي الشهيد في عنوان الباب الثالث من أبواب بقية الصوم الواجب. طبعا أذكر عدة رواية، ذكر 13 رواية دلت على المطلوب. طبعا ثلاثة أيضا مختلفة، يعني بعضها واضح بعضها خفيف، لا نحتاج أن نقرأ. على كل حال روايات كثيرة في الباب. قال إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام كثلاثة أيام في السفر في بلد الهادي مثلا، قلنا تلك يجب فيها التتابع. لو أخل بالتتابع قال فيجب استئنافها مطلقا، يعني سواء كان العذر أم لغيرها، كصوم كفارة اليمين ثلاثة أيام وكفارة قضاء رمضان إذا كان في قضاء نهار في قضاء رمضان، وأفطر في الصوم القضائي. هنا إذا أفطر بعد الزوال في بعض الموارد يجب عليه صوم ثلاثة أيام. هذه الثلاثة الأيام لو أخلى فيها بالتتابع حتى لو كان الإخلال لعذرين يجب عليه ماذا؟ استئنافها من جديد. وثلاثة الاعتكاف، ثلاثة أيام التي في الاعتكاف، وثلاثة المتعة، ثلاثة المتعة يعني التي بدل هدي التمتع، حيث لا يكون، هذه حيث فقط لي الأخير، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين، يعني إذا كان الفاصل هو العيد فلا مانع، لا يؤثر بالتتابع. هذا طبعا الاستثناء أيضا، أو هذا الاستثناء للثلاثة الأيام أيضا يمكن استفادة من نصوص الباب، فليراجع. ولا له، وكل من أخل بالمتابعة لعذر بنى عند زواله، ولا له أي إذا كان لغير عذر أخل بالتتابع يستأنف يعيد. لما؟ لأنه مأمور بالتتابع وأخل بالتتابع فيجب عليه الإعادة لكي يحقق المأمور به. يستأنف إلا في ثلاثة مواضع لا يحتاج إلى الاستئناف والإعادة. المورد الأول الشهرين المتتابعين كفارة ونذرا، وما في معنى النذر كالعهد واليمين. إذا أخلى بالتتابع في الشهرين المتتابعين بعد صوم شهر ويوم الثاني هذا لا يخل بالتتابع، يعني لو صام شهر ويوما من الشهر الثاني فلا يضر بالتتابع. طبعا هذا أيضا مستفاد من النصوص التي منها صحيحة الحلبي محل الشاهد منها، قال والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما، فيكفي في تحقق التتابع في صوم الشهرين المتتابعين. وهناك نصوص عديدة في هذا. هذا المورد الأول الذي لا يضر لو أخل بالتتابع فيه لا يجب عليه الاستئناف. المورد الثاني وفي الشهر الواجب متتابعا بنذر أو كفارة على عبد بظهار أو قتل خطأ بعد صوم 15 يوما. يعني إذا كان الواجب عليه صوم شهر وصام نصف هذا الشهر 15 يوم، في اليوم 16 لم يصوم، هذا لا يضر بالتتابع، لا يضر بالتتابع. طبعا هذا أيضا مستفاد من النصوص. طبعا في العبد كما تعرفون الكفارة على العبد نصف الكفارة على الحر، فإذا كانت فيها شهرين متتابعين فعلى العبد شهر واحد، وبما أنه في الحر يكفي تحقق بلي شهر ويوم في التتابع فكذلك هنا في العبد، طبعا مضافا إلى النصوص لها بهذه الطريقة في الاستدلال، ولا هذا قياس. يكفي هذا المقدار في تحقق المتابع. لو صام، لو أردنا أن نقيس، لو أردنا أن نقيس فلا بد أن يصوم 16 لكي لا يضر بالتتابع. هنا قال يكفي أن يصوم 15 يوما. المورد الثالث الذي لا يحتاج فيه إلى الإعادة والاستئناف لو أخل بالتتابع وفي ثلاثة المتعة، يعني هدي التمتع الواجبة في الحج بدلا عن الدم، بدلا عن الهدي، بعد صوم يومين ثالثهما العيد. يعني لو صام يومين ثم جاء العيد لا يضر بالتتابع، سواء علم ابتداء بوقوع العيد بعد اليومين أم لا، فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا. وفي الثالث إلى انقضاء أيام التشريق، أيام التشريق وهي يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة الحرام. بالي مقتضى اطلاق الأدلة، مقتضى اطلاق الأدلة أنه لو صادف يوم العيد فلا يضر بالتتابع. لا، سواء علمها، هذه هو صرح بها في اليومين في بالنسبة للعيد، يعني فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا، في باقي الأولين يعني وفي الثالث إلى انقضاء أيام التشريق. يعني حتى لو صام يوم ثم في اليوم الثاني وقع يوم عيد، أو لا صام يومين ثم اليوم الثالث يوم عيد، فإنه لا يضر بالتتابع، فإن التتابع يسقط في باقي الأولين يعني في الثاني والثالث مطلقا، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ في قبال إلى انقضاء أيام التشريق. وفي الثالث يعني لو صام، يعني تارة هو يصوم يوم واحد ويكون اليوم الثاني يوم عيد، وهذا الفرع الأول يسقط في باقي الأولين مطلقا، وتارة لا يصوم يومين والثالث هو يوم العيد، قال وفي الثالث يسقط إلى ماذا؟ إلى أي إلى انقضاء أيام التشريق، يعني يصح أن يؤخره إلى اليوم 11 أو 12 أو 13، يعني بعد العيد في اليوم العاشر كما تعلمون يوم عرفة 9، يوم العاشر هو يوم العيد، فيجوز له أن يصوم في يوم 11 أو 12 أو 13. لو صام يومين ثم جاء العيد، عيد الحج، فيجوز له أن يؤخره إلى أيام التشريق. لا، هو الآن في صدد بيان التأخير إلى متى. لو كان لو صادف يوم العيد اليوم الثالث يؤخر هذا اليوم إلى أيام إلى انقضاء أيام التشريق، يعني يصومه يوم 11، 12، 13، لكن لو جاء يوم العيد في اليوم الثاني، يعني صام يوم ثم ثبت العيد في اليوم الثاني بقي عليه يومين، هذا يجوز له ماذا؟ أن يؤخره مطلقا، يسقط التتابع مطلقا، يعني لم يحدد بأيام التشريق وإنما يجوز له التأخير مطلقا.
يعني شفنا إلى انقضاء أيام التشريق
عليه بالله 14 يوم الثالث، إلى انقضاء أيام التشريق كأنه إلى انقضائها، يعني مرخص له إلى 14 بس في الثالث، يعني لو صام يومين وثبت العيد في اليوم الثالث. أما لو صام الأول وثبت العيد في الثاني بقي عليه يومين فيصوم مطلقا، يعني يصوم اليوم الثاني والثالث بلا قيد، يعني صامهم في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، هذا مقتضى مطلقا بعد. فإن التتابع، لاحظ، فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا، في باقي الأولين يعني، وفي الثالث يعني اليوم الثالث إلى انقضاء أيام التشريق، فمطلقا يعني شنو؟ في أيام التشريق أو في غير أيام التشريق. بل هذا الذي يقول، بل بقرينة بل إلى انقضاء أيام التشريق، فقوله مطلقا في قبال هذا القيد. لا، إلى انقضائها فقط، يعني بمعنى أنه يصوم في أيام التشريق إلى انقضائها، يعني لا يجوز له التأخير، بخلاف لو كان الباقي يومين عليه من الثلاثة فإنه يجوز له التأخير. خب، هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة، وبهذا فعلا نكون قد انتهينا من أهم أبواب، من أهم مسائل الصوم. يبقى مسائل ويعني لا يوجد فيها بحوث كثيرة، ولذا يعني نسرع في البحث. المسألة التاسعة، في بعض الأمور التي قد يظن أنها توجب بطلان الصوم، فالمصنف ينفي كونها من مفسدات الصوم، وهذا طبعا منصوص عليه، مذكور في النصوص. من ضمنها يا مولانا وشيخنا مص الخاتم، خاتم الذي يوضع في اليد يعني، وليس شيء آخر. فقال لا يفسد الصوم، هذا طبعا منصوص، أكثر هذه الأمور منصوص عليها، ولذا لا نحتاج أن، وإن كان تبرك بالروايات على كل حال مطلوب، ولكن من باب الاختصار، وأنتم بعد تراجعون الوسائل إذا أردتم التوسع أكثر. قال لا يفسد الصيام بمص الخاتم وشبه الخاتم، وأما مص النواة فمكروه لاحتمال وجود بقايا من الطعام. قال وزق الطائر، يعني أن يمضغ شيء ويضعه للطائر، ومضغ الطعام وذوق المراق، وكل ما لا يتعدى إلى الحلق، يعني هذا كله لا يفسد الصوم، لأن المبطل هو الأكل والشرب، هذا لا يصدق عليه أكل وشرب. ويكره مباشرة النساء بغير الجماع، يعني مباشرة النساء بلي مكروه، لأنه على كل حال مفترض أن يتشبه لأنه كما يقولون الصوم تشبه بصفة من صفات الذات الربوبية، فعلى كل حال الصائم لا بد أن في تشبهه أن يتشبه بشكل موافق. صديه في غير نهار شهر رمضان فيكره له. هذا يصير حكم ثانوي بعد، هذا الاستثناء من باب ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته، كأنه فهم من الأدلة الكراهة لخصوص من بلي تتحرك غريزة الجنسية. بل ايه بل على كل حد لا يعني يختلف مراتب المباشرة تختلف والاجتهاد بما فيه مسك او صبر او صبر او صبر مسك نولانا واخراج الدم المضعف ودخول الحمام المضعف وشم الرياحين وخصوصا النرجس مضعف للأصام يعني هو يجوز حتى لو كان مضعف كان في الكراهة لا بل هو هذا القيد مذكور أيضا في النصوص بل يعني لو دخل في حتى إذا كان على كل إذا صرق عليه أنه دخول حمام مضعف فيكره لا في نفسه هو يعني وهذا وصف لنفس دخول الحمام المضعف هذا الذي يفهم من النصوص طبعا بما أن هذه أمور في المستحبات والمكروهات لا نطيل فيها تراجع النصوص على كل حال الأمر سهل فيها قال ولا يكره الطيب بل روي استحبابه للصائم وأنه تحفة الصائم والاحتقام بالجامد الاحتقام بالجامد ظاهرا تحدثنا فيه في أوائل البحث وهناك خلاف في كونه من المفطرات الاحتقام بالمائع هذا من المفطرات عند الأشهر والاحتقام بالجامد مكروه طبعا التقييد كما تقدم مستفاد من نفس النصوص والاحتقام بالجامد في المشهور وقيل يحرم ويجب به القضاء تمسكا بإطلاق الرواية هناك روايتين رواية مطلقة ورواية فيها تقييد فكأن القائل بالتعميم يضعف الرواية المقيدة فتقدم ذلك مفصلا في أوائل الكتاب في المفطرات وجلوس المرأة والخنثى في الماء أيضا من المكروهات وقيل يجب القضاء عليهما به وهو نادر يعني قول نادر حكي عن أبي الصلاح الحلبي قدس سره والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك يعني يكره له الجلوس في الماء لمساواته لهما للمرأة والخنثى في قرب المنفذ إلى الجوف كما يستفاد من النصوص راجع المصطلحات وبل الثوب على الجسد أيضا من المكروهات دون بل الجسد بالماء فرق يعني يتقيد بالنص النص الوارد هو ماذا أنه إذا بلل الثوب ولبس هذا مكروه أما لو بلل بدنه مباشرة لا كراهة فيه وجلوس الرجل فيه وإن كان أقوى تبريدا يعني وإن كان أقوى تبريدا إلا أنه نحن نتمسك بالنص وكذلك من المكروهات نستجير بالله من ذلك الحذار وهو الكلام بغير فائدة دينية وكذا استماعه بل ينبغي أن يصوم سمعه وبصره وجوارحه بصومه إلا بطاعة الله تعالى من تلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء المسألة العاشرة الأيام التي يستحب الصيام فيها والمواظبة على صومها وهي أيام منصوصة أيضا قال يستحب من الصوم على الخصوص أول خميس من الشهر وآخر خميس من وأول أربعاء من العشرة الأواسط فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر وتذهب بوحر الصدر وهو وسوسة الصدر ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته يعني هذا بالخصوص لو فاتته هذه الأيام يستحب له أن يقضيها كيف يقضيها؟ فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتيهما يعني فضيلة الأداء وفضيلة القضاء أما إذا قضاها في غيرهما يحرز فضيلة القضاء. طبعا كما تعرفون المستحبات يستحب قضاؤها ويباهي بها المولى سبحانه وتعالى ملائكته كما ورد في النصوص. ومن الأيام المستحب صيامها أيام البيض بحذف الموصوف، أي أيام الليالي البيض، لأن البيض وصف للليال، ليال بيض، الأيام لا يقال أيام بيض إلا بالمسامحة. الأيام البيض هي 13، 14، 15 من كل شهر، سميت بذلك لبياض لياليها أجمع بضوء القمر. هذا بحسب اللغة، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة اسود لونه فألهم صوم هذه الأيام فبيض بكل يوم ثلثة، فسميت بيضا لذلك. وعلى هذا فالكلام جار على ظاهره من غير حذف، يعني على هذه الرواية لا يوجد الحذف بعد أيام البيض، يعني الإطلاق صحيح، ولكن على مقتضى اللغة لا فيه حذف. ملي ومولد النبي صلى الله عليه وآله أيضا من الأيام المستحبة، وهو عندنا 17 شهر ربيع الأول على المشهور، تحقيق ذلك بعد في كتب التاريخ، وبعثه المبارك وبعثه الشريف أيضا، وهو يوم المبعث يوم 27 من رجب، ويوم الغدير 18 من شهر ذي الحجة، ويوم الدحو للأرض أي بسطها من تحت الكعبة هو 25 من ذي القعدة، ويوم عرفة وهو اليوم 9 من ذي الحجة لمن لا يضعفه عن الدعاء. هذا التقييد وارد أيضا في النصوص، وذلك لما يستفاد من النصوص أن أفضل الأعمال في يوم عرفة هو الدعاء الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم كمية وكيفية، يعني إذا كان لا يضعف عن الدعاء، الدعاء الذي هو عازم على أن يأتي به، ويستفاد منه أن الدعاء لا صوم مشرع مثل 3 أيام لقضاء الحاجة في المدينة، الأربعاء والخميس والجمعة، ويستفاد منه أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم، طبعا مع تحقق الهلال، لأنه يوم 9 عرفة، يوم 10 يوم العيد، فإذا كان هناك اختلاف فلا يصوم لكي، فلو حصل في أوله التباس لغيم أو لغيره أو غيره يكره صومه لئلا يقع في صوم العيد. ومن الأيام المستحبة المباهلة، المباهلة هي يوم مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران يوم 24 من ذي الحجة، والخميس والجمعة في كل أسبوع، وستة أيام بعد عيد الفطر بغير فصل متوالية. فمن صامها مع شهر رمضان طبعا بعد العيد عدلت صيام السنة. وفي الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر، وعلل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشرة أمثالها فيكون رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين، وذلك يكون صوم الدهر كله. ستة بشهرين. وذلك تمام السنة، فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم. والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ومتفرقة بعده بغير فصل ومتأخرة، إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد، يعني اعتبار قيد التوالي 6 أيام متتالية بعد العيد، فيكون فضيلة زائدة على القدر، وهو إما تخفيف للتمرين السابق، هذا تعليل لاعتبار التوالي توالي 6 أيام، أو عود إلى العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم والملل. ومن المستحبات ما نحتاج إلى هذه التعاليل، ومن المستحبات صيام أول ذي الحجة وهو مولد إبراهيم عليه السلام، وباقي العاشر غير المستثنى وهو يوم العيد ويوم العرفة لمن يضعفه عن الدعاء. ويستحب صوم رجب كله وشعبان كله، انتهت السنة بالصوم. ليش؟ ليه يا شهر رمضان يبقى لنا نوقف في عبادة كذا؟ فضيلة هذا أهم شيء. هذا تمام الكلام، يأتي بقية الكلام إن شاء الله في بقية المسألة.